إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الدورة العلمية وفي القائمين عليها، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء في الدنيا والآخرة. وكان قد تقدم معنا في دروس في المسجد النبوي التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وتقدم معنا التعليق على هذا الكتاب من أوله إلى بدء كلامه رحمه الله في أحكام المناسك في النوع الثالث، وهو علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث وغيرها. والشيخ رحمه الله في أول ما يتعلق بأحكام المناسك صدره بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وذكر بعد ذلك الآية في سورة البقرة في قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، قال إلى قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني ذكر سياق أحكام الحج في سورة البقرة. وكان قد تقدم معنا شرح هذه الآيات في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك شرح الآية في قوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، إلى قوله سبحانه: تلك عشرة كاملة. تقدم معنا شرح ذلك في دروس التعليق على هذا الكتاب المبارك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والإشارة هنا إلى أقرب شيء في الكلام، وهو هدي التمتع أو بدله، وهو الصيام. وقد نظر الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى دلالة البعد الداخلة على اسم الإشارة، فقال إن قوله ذلك إشارة إلى الأبعد، وهو ذكر التمتع، وعنده لا تمتع ولا قران لحاضر المسجد الحرام. وقوله جل وعلا في الآية: ذلك لمن لم يكن أهله، أهل الرجل هم أخص الناس به. وقوله حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة ومن جاورها، أما أهل الحرم فمتفق على كونهم من حاضر المسجد الحرام، وإنما اختلف العلماء رحمهم الله في حد المجاورة، يعني مجاورة من كان ساكنا لمن كان ساكنا في الحرم. اختلف العلماء في ذلك على أقوال، والذي اختاره الإمام بن جرير رحمه الله في تفسيره أن المراد بهم من بينهم وبينه من المسافة ما لا تقصر فيه الصلوات، في ضابط المجاورة من كان بينهم وبينه من المسافة ما لا تقصر فيه الصلوات. قال: لأن حاضر الشيء في كلام العرب هو الشاهد له بنفسه، والمسافر غائب لا شاهد، فإذا كانوا دون مسافة القصر فهم في حكم المشاهد دون الغائب، يعني إذا كانت بيوتهم دون مسافة القصر فإنهم يكونون في حكم المشاهد دون حكم الغائب. وقال بعضهم إن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم خاصة، وقال بعضهم أهل المواقيت ومن دونهم، وهذا قول بعيد، وهو أوسع ما قيل في هذا في حاضر المسجد الحرام أنهم أهل المواقيت ومن دونهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. تقدم معنا كثيرا في دروس التفسير بيان معنى التقوى الواردة في مثل هذا السياق وغيره في قوله جل وعلا: واتقوا الله، وقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الشدة تستخدم في العقد كما في قوله جل وعلا: فشدوا الوثاق، وتستخدم كذلك وصفا للبدن كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف ملائكة النار، خزنة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتستخدم كذلك في العذاب يعني الشدة كما في قوله جل وعلا: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فقوله شديد هو صفة للعذاب. وتستخدم كذلك في العقاب كهذه الآية في قوله جل وعلا: واعلموا أن الله شديد العقاب. والفرق بين العذاب والعقاب أن العقاب أسرع تحققه. الفرق بين العذاب والعقاب أن العقاب أسرع تحققه فيكون إيقاعه في الدنيا، والعذاب أبطأ منه فيكون إيقاعه في الآخرة. هذا هو حاصل كلامهم في الفرق بين العذاب والعقاب. ولذلك ما يكون في الدنيا من جزاء المخالفات يسمى عقابا وعقوبة، ما يقع في الدنيا من جزاء المخالفات يسمى عقابا وعقوبة، كما في عقوبة السارق وعقوبة الزاني وما يشبه ذلك، فيقال عقوبة السارق قطع يده، وعقوبة الزاني الجلد أو الرجم بحسب حاله. وإنما قيل عقوبة لأنها تقام عليه في العاجل دون الآجل، تقام عليه في الدنيا. وهكذا تسمى العقوبات الأخرى. وجاء في القرآن: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم في خاتمة الأنعام. وجاء قوله كذلك: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم في سورة الأعراف. وليس في القرآن سريع العذاب، ليس في القرآن سريع العذاب. وسمي العقاب عقابا فيما ذكروا لأن فاعله يستحق العقوبة عليه عقب فعله، لأن فاعله يستحق العقوبة عليه عقب فعله، وعقب الشيء تاليه. وهذه الفروق اللغوية الدقيقة تؤخذ من عموم الدلالات، وقد لا يسلم بها في جميع أفراد المسائل. وقوله جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، فصرح بالاسم في موضع الإضمار لتقدم ذكره، والقصد من ذلك تربية المهابة في النفوس، القصد من ذلك تربية المهابة في النفوس. قال الله جل وعلا بعد ذلك: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذا السياق القرآني استئناف ابتدائي للإعلام بتفصيل مناسك الحج، هذا السياق هو استئناف ابتدائي للإعلام بتفصيل مناسك الحج، فجاء التفصيل بعد ذكر الإجمال. ولذلك مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة، فلما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الحج موقت بالأهلة ولم يعين له وقتا من شهور السنة، وأتبع ذلك ذكر بعض أحكام الحج، تشوفت النفس إلى تعيين وقته، تشوفت النفس إلى تعيين وقته. فلما قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فبين أن الحج موقت بالأهلة، لكنه في ذلك السياق لم يعين وقتا من شهور السنة أو زمنا معلوما، ثم جاء بسياق آخر بين فيه جملة من أحكام الحج في قوله وأتم الحج والعمرة لله، على ما تقدم في شرح هذه الأحكام المستنبطة من الآية. فلما تحقق ذلك تشوفت النفس إلى تعيين وقته بأن يقال متى يقع هذا الحج الذي ذكرت أحكامه وبينت مسائله. قال الله في بيانها الحج أشهر معلومات، فجاءت مناسبة هذه الآية لما قبلها في غاية الوضوح. وقوله جل وعلا الحج، تقدم معنا الكلام في تحرير معناه في قوله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله أشهر معلومات، أشهر جمع شهر وهو جمع قلة لأنه على وزن أفعل، وجمع القلة أوزانه محصورة كما هو معلوم بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة، يعرف الأدنى من العدد. وذكرها ابن مالك رحمه الله في الخلاصة بقوله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، فهذه هي جموع القلة المعروفة. والشهر في الأصل مدة مشهورة بإهلال الهلال، مدة مشهورة بإهلال الهلال، وهو من حيث الزمن جزء من 12 جزءا من السنة، لأن السنة 12 شهرا كما قال الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وذكر بعض أهل العربية أن الشهر سمي شهرا لاشتهاره بين الناس، لاشتهاره بين الناس، فأمره مشتهر وخبره دخوله بينهم مشتهر كذلك. وقال بعضهم إن الناس إذا تراءوا الهلال يشير بعضهم إلى بعض لرؤيته، فسمي شهرا من هذا الباب، بأن الناس يشير بعضهم إلى بعض عند رؤية الهلال. وقوله أشهر معلومات، معلومات من العلم، والعلم إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، ومعلومات في هذا السياق صفة لقوله أشهر، الحج أشهر معلومات. وقوله تعالى معلومات، لم يسمي الله تعالى أشهر الحج في كتابه، لم يقطع بتعيينها، لم يعينها بأسمائها، لأنها كانت معلومة عند العرب، أشهر الحج كانت معلومة ومشتهرة عند العرب، فأحال الكلام على أمر تعرفه العرب من شؤونها. فالعرب تعرف أشهر الحج ولا تخفى عليها أشهر الحج، لأن هذه المعرفة عندهم مما ورثوه عن شريعة إبراهيم عليه السلام. وأشهر الحج عند العرب من مبدأ شوال إلى نهاية أيام المحرم، هذه أشهر الحج عند العرب فيما ذكروا من أخبارهم. وبعض أشهر الحج عند العرب توافق بعض الأشهر الحرم، لأنهم حرموا قبل الحج شهرا وأياما، حرموا قبل الحج شهرا وأياما، وحرموا بعده بقية ذي الحجة والمحرم كله، حرموا بعد الحج بقية للحجة والمحرم كله، والسبب في ذلك أن تكون أشهر الحج الحرم مدة كافية لرجوع الحجيج إلى أفاقهم، لأنهم كانوا يتوافدون إلى مكة من أماكن مختلفة فيحتاجون زمنا فسيحا للرجوع إلى أوطانهم وبلدانهم وأماكنهم، والقصد من ذلك حتى لا يعترضهم أحد من العرب بسوء، فلا يعترضون بحرب أو سوء أو سرقة أو ما يشبه ذلك، فحرموا كل هذه المدة. وأما رجب فإنما حرمته مضر لأنه شهر العمرة. وقوله الحج أشهر معلومات أي في أشهر معلومات، ويجوز أن يكون التقدير فيما ذكروا مدة الحج أشهر معلومات. وقوله أشهر جمع قلة كما تقدم لقلة هذه الأشهر، فإنها قليلة مقارنة بباقي الأشهر من السنة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وقيل إن التقليل إن في التقليل تهوين الأمر على الناس، وقيل إن ذكرها بلفظ القلة بوزن القلة بلفظ القلة أشهر إنما القصد منه تهوين الأمر على الناس وتخفيف الأمر عليهم، لأنهم أمروا في السياق نفسه بترك الرفث والفسوق والجدال، وترك ذلك مما قد يشق على النفوس، فجيء بجمع القلة تهوينا للمدة التي يجب على الحاج أن يترك فيها ما أمر بتركه واجتنابه من الرفث والفسوق والجدال، في قوله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهو نظير ما روي في الموطأ، ما رواه مالك في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة ابن الزبير يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، يعني تعني بذلك أكل الصيد كما ذكر ذلك ابن عاشور رحمه الله، قالت إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدع. وأجمع المفسرون والفقهاء رحمهم الله على أن شهر شوال وشهر ذي القعدة من أشهر الحج، وإنما اختلفوا في ذي الحجة هل يدخل كله في كونه من أشهر الحج أم المقصود بعضه، يعني هل كل شهر ذي الحجة يكون داخلا في أشهر الحج أم الذي يدخل منه في تعداد أشهر الحج ووقوع أحكامه بعض هذه الأيام، على اختلاف منهم اختلاف بينهم في تحديدها، فقيل تسعة أيام وقيل الأيام العشر الأول من ذي الحجة وقيل 13 يوما يعني إلى نهاية اليوم 13. وعند القائلين أن شهر ذي الحجة كله داخل في الأشهر الحرم فلا إشكال في مجيء الجمع في قوله الحج أشهر معلومات، يعني أن قوله جل وعلا الحج أشهر معلومات هذا جمع، فعلى القول بأن المراد بالأشهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة كاملا لا إشكال، لأن الجمع هنا مطابق فيتناول ثلاثة أشهر. وأما عند القائلين بأن أشهر الحج شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، يبقى السؤال كيف يعبر عن ذلك بالجمع وهما شهران فقط وبعض الثالث، يعني كيف يقال إنها أشهر بالجمع وإنما هي شهران وبعض الشهر الثالث؟ والعلماء يجيبون عن مثل ذلك بجواب ما بجواب معروف بقولهم أن هذا الأسلوب جار على عادة العرب، فكانت عادة العرب يطلقون الكل ويريدون البعض، هذه عادتهم في كلامهم. يقولون مثلا له اليوم يومان لم أره، وهم يقصدون اليوم الأول وبعض الثاني، يعني عندما يقول أحدهم لم أر فلان منذ يومين لا يقصدون بذلك تمام اليومين كاملين، وإنما يكفي في ذلك عندهم ليكون الكلام مطابقا لواقع الحال أنه لم يره منذ يوم وبعض اليوم الثاني ساعة أو ساعتين أو ما يشبه ذلك من اليوم الثاني. ومثل ذلك قولهم أيضا ابن سنتين لمن أتم السنة الأولى واستفتح أيام السنة الثانية. ويقولون مثلا زرته الخميس، والزيارة إنما تقع في زمن قصير فلا تستغرق يوما كاملا، وإنما تكون ساعة من نهار أو ما يشبه ذلك من الوقت، فهم يتجوزون فيقولون زرته الخميس ولا يقصدون بذلك استيعاب اليوم كاملا، وإنما يفعلون ذلك في كلامهم تغليبا لأكثر الزمان على أقله. تفعل العرب ذلك في كلامها تغليبا لأكثر الزمان على أقله. ومنه كذلك على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فأطلق الجمع يعني في قوله أيام التشريق. وأيام التشريق عند المتعجل يومان وبعض الثالث، العاشر والحادي عشر وبعض الثاني عشر، لأنه يمكنه الانصراف من منى إذا رمى بعد زوال الشمس، فلا يبقى في منى كل أيام التشريق، وإنما يبقى لزاما اليوم العاشر والحادي عشر واليوم الثاني عشر، يرخص له في الانصراف بعد الزوال إذا رمى الجمرة. ومع ذلك هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. وذكر بعض أهل العلماء وذكر بعض أهل العلم رحمهم الله توجيها آخر لذلك بقولهم إن العرب تطلق الجمع على التثنية، إن العرب تطلق الجمع على التثنية، وهذا قول مشهور معروف، فالتثنية أقل الجمع. وقال الزمخشري: اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد، بدليل قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما، والمراد بذلك اثنان. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا تفريع على ما تقدم وبيان لبعض أحكامه في قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. لما قرر هذا الأمر في السياق فرع عليه بعض أحكامه، قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله من هنا شرطية، ويمكن أن تكون موصولة كما ذكره السمين في الدر المصون. وقوله سبحانه: فمن فرض، الفرض في اللغة يأتي على معان متعددة، الفرض في اللغة يأتي على معان متعددة، فيأتي بمعنى التقدير، ومنه قوله جل وعلا: فنصف ما فرضتم أي قدرتم. ومنه قوله جل وعلا: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي مقدرا معلوما. فهذا هو المعنى الأول في معنى الفرض في اللغة. وذكروا من معانيه أيضا أنه يأتي بمعنى قطع الشيء الصعب والتأثير فيه، وذكر الجوهري الفرض بمعنى الحز في الشيء، ومنه فرض الحديد أي قطعه والتأثير فيه، ومنه فرض الحديد أي قطعه والتأثير فيه. ويأتي الفرض بمعنى الإلزام، ومنه قوله جل وعلا سورة أنزلناها وفرضناها أي أوجبنا وألزمنا العمل بها. ويأتي الفرض بمعنى العطية، يقال فرضت له كذا وافترضته أي أعطيته، ذكر ذلك الجوهري. ويأتي الفرض أيضا بمعنى الإنزال، ومنه قوله جل وعلا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي أنزل عليك القرآن، وهو قول أكثر المفسرين كما ذكر ذلك البغوي رحمه الله. ويأتي بمعنى الإباحة إذا تعدى باللام، ومنه قوله جل وعلا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي أباح الله له. فهذه هي معاني الفرض فيما ذكر أهل العلم رحمهم الله. واستعمال المفردة هنا فرض في قوله تعالى في السياق فمن فرض فيهن الحج بمعنى أوجب وألزم، بمعنى أوجب وألزم. وبعض المفسرين يعبر عن المعنى بقوله نوى وعزم، وهما سواء، لأنه إنما يوجب الحج على نفسه بنية الدخول فيه، إنما يوجب الحج على نفسه بنية الدخول فيه. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فسره بقوله فمن أهل بالحج. وذكر ابن جرير جملة من الآثار عن السلف في هذا المعنى، وقال رحمه الله أجمعوا على أن المراد من الفرض هنا الإيجاب والإلزام، قال رحمه الله أجمعوا على أن المراد من الفرض هنا الإيجاب والإلزام. وأكثر اصطلاح أهل العلم أن الفرض كالواجب في دلالته الشرعية، فهما مترادفان لا فرق بينهما، وهذا أكثر اصطلاح أهل العلم رحمهم الله أنه لا فرق بينهما في الاستعمال، يعني الفرض والواجب. وذهب الحنفية إلى القول بالفرق بينهما، ذهب الحنفية إلى أن بينهما فرقا، قالوا الفرض عندهم، قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي من دلالة الكتاب أو مما تواتر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب أقل منه، الواجب يكون أقل منه، فهو ما ثبت بدليل ظني. ولذلك أشار إلى هذا التفريق السيوطي بقوله والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمان إلى التخالف، يعني إلى أن بينهما مخالفة في الاستعمال على ما تقدم، أن الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي يعني من أدلة الكتاب أو كان من الأحاديث المتواترة، لأن الأحاديث المتواترة قطعية الدلالة، والواجب يكون أقل منه. ولكن الصحيح وأكثر اصطلاح أهل العلم على أنه لا فرق بينهما في الاستعمال، استعمال الفرض والواجب سواء. وقوله جل وعلا في السياق فمن فرض فيهن أي في أشهر الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. السياق هنا جواب من، جواب من في قوله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا على هذه القراءة، القراءة بالفتح، وهي قراءة الجماعة لنفي الجنس، وتسمى أيضا لا التبرئة، وهي التي تعمل عمل إن كما تقدم معنا ذكر أحكامها في سياقات كثيرة. ونفي الجنس هنا مبالغة في النهي، نفي الجنس هنا مبالغة في النهي كما هو معروف في دلالتها، يعني في دلالة لا النافية للجنس، كأنه لشدة النهي عنها عن هذه الأعمال انتفت أجناسها، فانتفى جنس الرفث وانتفى جنس الفسوق وكذلك الجدال، فليس يبقى منه قليل أو كثير. هذه الدلالة في لا النافية للجنس أنها تدل على المبالغة، فنفي الجنس هنا مبالغة في النهي. وقرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري رحمهم الله من السبعة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بالرفع والتنوين في كلمتي رفث وفسوق. وعلى هذه القراءة تكون لا عاملة عمل ليس، وجزم بهذا الوجه ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز. وعلى هذه القراءة يكون الوقف كاف على قوله فسوق كما ذكر ذلك الداني، ثم يستأنف الكلام بقوله ولا جدال في الحج، يعني تكون قراءتهم: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، يقف هنا ثم يستأنف ولا جدال في الحج. وعلى هذا تكون اللام في قوله فلا رفث للنهي، أي فلا يكون رفث، وأما الجدال فعلى النفي على أصله، على أنها لا النافية للجنس. واستدل على أن النهي إنما هو عن الرفث والفسوق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحديث في الصحيحين. ولم يذكر الجدال، يعني بعض من وجه هذه القراءة قال إن قراءة ابن كثير وأبي عمر إنما هي بالرفع في بالرفع على أن لا ناهية في كلمتي الرفث والفسوق، وأما الجدال فليس معطوفا على سابقه في قراءتهما، لأنهما يقرآن ولا جدال كقراءة الجماعة. قالوا: وإنما خص هذين اللفظين لأنه ورد النهي عنهما صريحا في هذا الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولم يذكر الجدال. ولكن هذا اعترض عليه بعض أهل العربية، اعترض عليه السمين الحلبي، اعترض على هذا التعليل. ومما يدل على ذلك أن أبا جعفر وهو من الثلاثة المتممين للعشرة قرأ بالرفع مع التنوين في الثلاثة، فالثلاثة عنده سواء، قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فعطف الجدال على سابقيه فهما في الحكم سواء. ثم قال الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الراء والفاء والثاء أصل واحد، الراء والفاء والثاء رفث أصل واحد في الكلام، وهو كل كلام يستحيا من إظهاره، هو في الأصل كل كلام يستحيا من إظهاره، ويستعمل كناية عما يكون بين الرجل وامرأته من الجماع ودواعيه، كما قال تعالى: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرفث الجماع، وصح عن ابن عمر أنه إتيان النساء والتكلم في ذلك، وهذا المعنى هو المذكور في كتب التفسير على اختلاف ألفاظه. كتب التفسير المعنية بذكر الآثار عن السلف مذكور فيها هذا المعنى على اختلاف بينهم في اللفظ، اختلاف تنوع في التعبير عن المقصود. وأجمع العلماء على أن الجماع مفسد للحج. وقوله ولا فسوق، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. الفسق في الأصل هو الخروج، الفسق في أصل وضعه اللغوي هو الخروج، يقال فسقت الرطبة، الرطبة إذا خرجت من قشرها، وتسمى الفأرة بالفويسقة لكثرة خروجها ودخولها. والفسق في الاصطلاح خروج عن حجر الشرع، هو في الاصطلاح الشرعي خروج عن حجر الشرع. وقد ذكر ابن الأعرابي أنه لم يسمع الفاسق في وصف الإنسان في كلام العرب، يعني أن استعمالها على هذا الوجه هو من مبتكرات القرآن، استعمال الفسق والفاسق وصفا لعمل الإنسان إنما هو من مبتكرات القرآن وليس معروفا قبل ذلك في كلام العرب. واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالفسوق هنا على أقوال، في المراد بالفسوق في الآية بقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، اختلفوا في المراد بالفسوق على أقوال. فالقول الأول وهو ما أخرجه الطبري رحمه الله بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن المراد بالفسوق هنا إتيان معاصي الله في الحرم، أن المراد بالفسوق هنا إتيان معاصي الله في الحرم. وقيل وهو أيضا عند الطبري رحمه الله رواه عن جماعة من السلف أن الفسوق هي المعاصي كلها، والمعاصي فيها خروج عن طاعة الله تعالى ومخالفة لأمره. وقيل الفسوق هنا ما عصي الله به في الإحرام مما نهى عنه فيه. قيل إن الفسوق هنا تحديدا هو ما عصي الله به في الإحرام مما نهى عنه فيه من قتل الصيد وأخذ الشعر وتقليم الأظافر وما أشبه ذلك مما خص الله جل وعلا به الإحرام. وقيل الفسوق السباب على وجه التحديد، قيل إن الفسوق هنا المقصود به السباب على وجه التحديد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قالوا إن قوله سباب المسلم فسوق هو تعيين للفسق المقصود وهو السباب على وجه التحديد. وقيل إن المراد بالفسوق هو التنابز بالألقاب لقوله جل وعلا ولا تنابزوا بالألقاب ذلكم فسق، ولا تنابزوا بالألقاب ذلكم فسق. وقيل إن المراد بالفسوق هو الإيذاء والإفحاش لقوله جل وعلا ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، إن تفعلوا فإنه فسوق بكم. هذه هي حاصل الأقوال الواردة في المقصود بالفسق هنا. والإمام ابن جرير رحمه الله ذكر جل هذه الأقوال في تفسيره لهذه الآية، ذكر جل هذه الأقوال التي ذكرتها قبل قليل، واختار أن المراد بالفسق هنا الصيد وما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام. اختار رحمه الله أن المراد بالفسق هنا الصيد وما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام من أخذ الشعر ومس الطيب ونحو ذلك من محظورات الإحرام. وقد استدل رحمه الله على ذلك بالسياق على عادته، فإن الإمام ابن جرير من أصول ترجيحاته اعتماده على سياق الآية وسباقها ولحاقها. قال إن قوله فمن فرض فيهن يعني في الحج، وأشار رحمه الله أن المعاصي من سباب وتنابز بالألقاب يعني في الأقوال التي ذكرها بعضهم في المراد بالفسق أنها محرمة على وجه الدوام، يعني أن تحريمها لا يختص بزمن الحج وأيام الحج، وإنما هي محرمة في كل حال لعموم الأدلة الواردة في تحريم المعاصي المطلقة، وكذلك السباب والتنابز بالألقاب وغيره. قال: وليس تحريم شيء من المعاصي بسبب الإحرام على وجه التعيين إلا في محظورات الإحرام، يعني إذا نظرنا إلى محظورات الإحرام وجدنا أن سبب تحريمها إنما هو الإحرام فحسب، فليس تحريم شيء منها إلا بسبب الإحرام. وهذا الذي ذكره رحمه الله. وبعض المفسرين ذهب إلى القول بالعموم مستمسكين بأن قصر الفسوق على نوع من المعاصي تحكم في دلالة اللفظ بلا دليل، قالوا إن قصر الفسوق على نوع خاص من المعاصي لا يقع أي أو يكون سببه أعمال الحج إنما هو تحكم بلا دليل. والحافظ ابن كثير رحمه الله قال: والذين قالوا ها هنا هو جميع المعاصي، يعني أن المراد بالفسق جميع المعاصي، معهم الصواب، كما نهى الله تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيا عنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد، يعني قوله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول إن النهي عن الظلم إنما هو في كل أيام السنة نهي عام، وإنما جاء النهي الصريح أو النهي عنه في هذه الأشهر من باب التوكيد، ليس إلا إنما هو من باب التوكيد. ولذلك وهذا تعريض منه باختيار ابن جرير، وذكره واختيار ابن جرير وعقب عليه بقوله: وما ذكرناه أولى، يعني أن المراد بالفسوق هي المعاصي عموما. وقوله جل وعلا في الآية: ولا جدال في الحج، الجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، الجدال في الأصل هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله من قولهم: جدلت الحبل، أي أحكمت فتله. ولفظ الجدل في القرآن بمختلف اشتقاقاته جاء في مواضع كثيرة، فيما يقرب من 30 موضعا، لفظ الجدل في القرآن باشتقاقاته المتنوعة جاء في سياقات كثيرة ومواضع كثيرة في كتاب الله جل وعلا، ويأتي على استعمالات أكثر مجيئه بمعنى الخصومة. ومن استعمالاته على هذا المعنى قوله جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، ومثله كذلك قوله: يجادلون في الحق بعدما تبين. فالمراد بذلك هو الخصومة، أي يخاصمون فيه. ويأتي كذلك بمعنى المراء، ومن استعمالاته على هذا المعنى في القرآن الكريم قوله تعالى هنا: ولا جدال في الحج، على ما اختاره جماعة من أهل التفسير رحمهم الله، وهو المشهور أن المراد بذلك المراء. ومن استعمال الجدال بمعنى المراء في القرآن قوله جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا، أي مراء. وقوله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ويأتي الجدال بمعنى الحجاج والمناظرة، لكنه محمود في هذا الاستعمال، ومنه قوله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومنه كذلك قوله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله فرقا بين لفظ الجدال ولفظ الحجاج، ذكروا فرقا بين لفظ الجدال ولفظ الحجاج، فقالوا إن المطلوب بالحجاج هو ظهور الحجة، وأما المطلوب بالجدال الرجوع عن المذهب. قالوا إن المطلوب بالحجاج هو ظهور الحجة لأحد الفريقين على الآخر، لكن المطلوب بالجدال هو الرجوع عن المذهب، وذلك أن دأب الأنبياء عليهم السلام كان ردع القوم عن المذاهب الباطلة وإدخالهم في دين الله ببذل القوة والاجتهاد. والجدل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فالمحمود الجدل في تقرير الحق ودعوة الخلق، فالجدل المحمود هو الجدل في تقرير الحق، الحق الذي هو في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك دعوة الخلق بجدالهم وبيان الحق لهم وإظهار الأمر بوضوح. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقال سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالجدال هنا على أقوال، اختلفوا في المراد بالجدال هنا على أقوال، فقيل أن يماري الرجل صاحبه حتى يغضبه، قالوا إن المقصود بالجدال المنهي عنه في الحج أن يماري الرجل صاحبه حتى يغضبه. وذكر الطبري رحمه الله في تفسيره جملة من الآثار عن السلف في ذلك. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما تفسير الجدال هنا بأنه المراء، والجدال والمراء بمعنى، يعني هما بمعنى واحد، وبعضهم يفرق بينهما، يعني يفرق بين المراء والجدال بأن المراء لا يكون إلا اعتراضا، لأن المراء استخراج غضب المجادل من قولهم مريت الشاة إذا استخرجت لبنها، مريت الشاة إذا استخرجت لبنها، وأما الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا، فهو أوسع وأشمل منه. وقيل إن المراد بالجدال في الآية هو السباب، وقيل هو نوع خاص من المراء، قيل إن المراد بالجدال هنا هو نوع خاص من المراء، وهو الاختلاف الذي كان يقع بينهم أيهم أتم حجا. وقد ذكروا أن من عادة العرب عند حجهم إذا اجتمعوا في منى أن تقول طائفة حجنا أتم من حجكم، وتقول طائفة أخرى بل حجنا أتم من حجكم، يعني أن النهي هنا كان لعادة مألوفة تألفها العرب في حجها قبل الإسلام. وقيل المراد بالجدال هو اختلافهم في اليوم الذي يكون فيه الحج، فيقول بعضهم الحج اليوم ويقول آخرون الحج غدا. وقيل خبر من الله تعالى عن استقامة وقت الحج على ميقات واحد لا يتقدمه ولا يتأخره، وفيه بطلان فعل النسيء، يعني تأخير الحج، وهذا القول انتصر له الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. واتفق العلماء على أن المجادلة في إنكار المنكر وإقامة حدود الدين ليست من المنهي عنه، فالمنهي عنه هو ما يجر إلى المغاضبة والمشاتمة وينافي مقاصد الحج العظيمة وحرمة تلك المناسك والبقاع الطاهرة. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم تتمة التفسير على آيات الحج الواردة في هذا السياق. نسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.